ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وبيته العظام المستثمرين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع دروس الجمعة، ونبدأ فيها بالبخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا والوالدين.
أرجوك يا سلمى، صلى الله عليك. نعم.
قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، قال: كتاب الوصايا. قال: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه: اجعلها لفقراء أقاربك، فجعلها لحسان وأبي بن كعب رضي الله عنهما. وقال الأنصاري: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنهما مثل حديث ثابت رضي الله عنه. قال: اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس رضي الله عنه: فجعلها لحسان وأبي بن كعب رضي الله عنهما، وكان أقرب إليه مني. وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن أسود بن حرام بن عمرو بن زيد ابن عمرو بن زيد.
عليكم السلام عليكم. سعد بن
علي بن عمرو بن مالك ابن النجار.
بس سعد شهادة صح.
ابن المنذر ابن حرام، فيجتمعان إلى حرام، وهو الأب الثالث. وحرام ابن عمرو بن زيد ابن زيد منادى ابن عدي ابن عمرو بن مالك ابن النجار، فهو يجامع حسان أبا طلحة. وأبي إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الله بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي.
وقال بعضهم، الكلام هنا على النسب. نعم تفضل.
أنا. وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام.
نعم.
ثم قال الإمام علي رحمة الله: حدثنا عبد الله بن يوسف.
يوسف التنيسي مسخوط.
نعم. قال: أخبرنا مالك.
مالك النجم، إذا ذكر حديث مالك النجم كما قال الإمام الشافعي، ومالك صاحب مذهب متبع. نعم.
قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
نعم، هو من السقاط، إسحاق من السقاط خار التابعين،
أنه سمع أنسا رضي الله عنه.
وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين، تعاله النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد، فكان أكثر الناس ولدا وأيضا أكثرهم مالا، وأيضا هو كان أطول الناس عمرا، من أطول الناس عمرا في الصحابة. أشيخ الحديث يا مصير، اقرأ الحديث.
أنه سمع أنس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه: أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه، وهو في أقاربه وبني عمه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش.
نعم، هذه الحقوق، وهذا في شرح الحديث، لكن أنا أتكلم الآن على الأصل. أعجبني جدا في أولها عندما قال، يعني قال إنسان لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني الأقربون أولى بالمعروف. يعجبني جدا هذا الأدب، أدب أرقى ما يكون. فقال: أفعل يا رسول الله. ما عرض. أنا أعرف شخصا أنا أحبه جدا، كان إذا قيل له شيء ما يراجع. كنت أنا يجي لي ذهول في هذا الأدب، ما يراجع، يقول له تفعل، يقول أفعل، ما يتكلم، يعني ما يعارض ولا يقول طب بين لي، مع أنه عنيد جدا، دماغه رأسه يابسة، عنيد جدا، يعني المفروض أصلا يناقش، لكن من شدة الأدب عندما يقال له طب أردنا كذا يقول أفعل. وهذا ائتساء بالصحابة، شو هذا أدب الصحابة. الأدب ده راقي جدا، لو الأدب جاء على أرض بيضاء نقية ورسخ في القلب يعطي شخصية سامية، يعطي شخصية مرموقة ليس فيها ثمة شيء من الغبش، حتى لو عليها التراب. التراب يعلو أي أحد، التراب يعلو أي أحد، لكن عندما يكون بيد طاهرة وتكون يد صادقة تنفذ هذا التراب، الألماس كله بريقه يتعالى في السماء. قال أفعل يا رسول الله، فعل وجعل في الأقربين. الأصل نعم الإنسان أدب غريب، لذلك صراحة هذه الكلمة وقعت في نقي عظام لما يقول أفعل، هذه فيها دلالة على سمو الأدب وأيضا على سرعة الاستجابة. لو كان الناس أصلا دينهم يحركهم بهذه الطريقة الأمة الإسلامية ترتقي علوا. عامة في الأصل في قال باب إذا أوقف أو أوصى لأقاربه من الأقارب، فمطابقة هذا أنه قال أراك أرى أن تجعلها في الأقربين، قال أفعل يا رسول الله. جاءت المسألة لنا أحبها بنفس النفق في الأدب، قال أفعل. فهي أصالة في هذا الباب. قال باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب، هما الأقارب الشطر الثاني، لأن هو لما تكلم عن نسب وأنهم هؤلاء الثلاثة أقرب منه نسبا لأبي طلحة بيّن ذلك، أراد أن يبين النسب في هذا الباب. بالغرض المقصود حديث قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو تعليق علق عن ثابت عن أنس، وعلق أيضا عن أبي بن كعب، وعلق عن ثابت البناني، وعلق عن أنس أيضا. أما أنس فهو حديث موصول عنده في التفسير. وعند مسلم صعد الصفا وفي ربض خرج على البطحاء فصعد الجبل ينادي يا صباحا لما نحذر قومه، وللتلمذي وضع أصبعيه في أذنيه ورفع صوته فقال يا بني عبد المناف يا صباحا، يعني يحذرهم وينذرهم. وهذا حديث أصلا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أبي موسى، وقد راه بعضهم عن عوف عن قسامة بن زهير عن النبي مرسلا. وقول أبي هريرة قد أسنده أيضا في الباب، وهو يجامع حسان وأبا طلحة وبين يعني في النسب، ذكر النسب وذكر النسب طويل. الترجمة البخاري ترجم على أنه يخص بالعطية أقرب الناس إلى المعطي، وطبعا الأقربون أو المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وقال عندي دينار قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك على ولدك، ثم قال له كلاما قال أدناك ثم أدناك، قال أدناك ثم أدناك، يعني الأقربون أولى بالمعروف في هذا الباب. وقد اختلف العلماء إذا أوصى بثلث إلى أقارب أو لأقارب فلان من الأقارب الذين يستحقون الوصية، فقال الكوفيون والشافعي يدخل في ذلك من كان من قبل الأبي والأم، غير أنهم رتبوا أقوالهم على ترتيب مختلف، والترتيب كان ترتيب على العصبات. وقال أبو حنيفة القرابة هم كل ذي رحم محرم من قبل الأب والأم، ممن لا يرث غير أنه يبدأ بقرابة الأب على قرابة الأم، وتفسير ذلك أن يكون له خال وعم فيبدأ بعمه على خاله فيجعل له الوصية. وقال صاحباه والشافعي سواء في ذلك قرابة الأبي أو الأم، ومن بعدهم منهم أو أقرب. نعم، ومن كان ذا رحم محرم أو لم يكن، وهو قول أبي ثور وقول أبي يوسف ومحمد، القرابة من جمعه أب وأم منذ كانت الهجرة. قال ولا يدخل في ذلك الولد ولا الوالدان. وقال أخونا القرابة كل من جمعه والموصي وأبوه الرابع إلى من هو أسهل منه. حقيقة الأمر كل من كان له صلة في الأصول والفروع، هذه أصول وفروع هذه القرابة الأصيلة، وأيضا من كان من جهة الأم في هذا الباب فهي قرب، كل من كانت له صلة من أب وأم أو في الأبوين فيكون قريبا، لكنهم يتفاوتون في المنزل. وهذا فيه أنه يعني جعل عندما قال بيرحاء لله جل في علا قال جعل بخن ذاك مال رابح. فيه مسألة الأولى جود الصحابة وفضل النفقة، جود الصحابة وفضل النفقة. جود الصحابة هذا الجود صفة من صفات الله جل في علا، والله جواد كريم يحب كل جواد كريم، الله جواد كريم يحب كل جواد كريم، يحب أن يرى في عبادي أثار أسماء الحسنى وصفات العلى. غفور رحيم يغفر ويرحم، يعني رؤوف رحيم يحب الرأفة ويحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي رفق ما لا يعطي على على يعني على غيره. فالجود كان فيهم لما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكانوا يأخذون أفضل الأموال فينفقونها في سبيل الله حتى لا عملا أيضا بقول الله تعالى يعني ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين. فضيلة الشيخ رضا أنت تأتي تنفعنا وتنفع الأمة، نستفيد منك ويستفيدون، رضي الله عنك يا شيخ رضا أحسن الله عليك. وكان عمر بن الخطاب له أرض يعني التمسها كانت أرض من خيبر، وقال هذه أنفس الغنائم فجعلها وقفا لله جل وعلا. قال ما أفعل فيها؟ قال سبت الأصل وسب الثمرة. نعم حبيبي أحمدي رضي الله عنك، سب الثمرة. وابن عمر تعلمون أنه كانت له جارية رومية عندما وقعت في سهم محتمل قام فقبلها، وهذا ابن عمر كتلة ورع وديانة لكن محتمل قبلها، ولكن دينه أيضا يقدمه في هذا الباب. وكان يشتري السكر ويتصدق به، فهنا قال بيرحاء لله يا رسول الله، فقال بخن بخن ذاك مال الرابح. هكذا الذين يريدون الله لهم سمات وصفات معينة، وهذه أيضا لها ضوابط، لأن مش كل منفق يمكن أن يقبل عند الله جل وعلا. قد ينفق ومبغوض عند ربي جل وعلا لا يقبله، المؤمن يقبل. المسألة عظيمة، المسألة في الباب. الله جل وعلا خلق الخلق جميعا لهدف واحد فقط، لحكمة واحدة فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توحيد الله جل وعلا هو أصل الأصول. ثم ذكر أنس فقال بيرحاء لله جل وعلا، فقال أرى أن تجعلها في الأقربين، والأقربون أولى بالمعروف. وقال أدناك ثم أدناك، ولما جاء زينب يعني أرادت أن تخرج زكاة مالها، قال لها ابن مسعود أنا حق بها وأولادك، كان عندها أيتام في حجرها، فقال أنا والأيتام حق بها. فتعجبت فقالت إلا أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت فقيل زينب تستأذن، قال أي زينب؟ قال زينب امرأة ابن سعود. قال أدخلوها، فدخلت زينب رضي الله عنها فسألت ذلك، قال صدق ابن أم عبد، لأنها ليست ملزمة بالنفق على أولادها، فلها أن تعطيهم الزكاة، ومن الزكاة أيضا تعطي لزوجها وهو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك أجران، وهذا الشاهد لك أجران، أجر الصدقة وأجر لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. عجيب هذا السؤال ممتاز. معنى ثبت الأصل وسبل الثمرة يعني اجعل الأصل ثابت لا يملكه أحد، وثمرته التي تخرج منه تكون لمن أوقفت عليه. يعني مثلا الرجل عنده نخلة، وهذه النخلة يعني تطرح ثمرا، فيجعل الثمر في الفقراء، لكن ما يملك الشجرة لأحد، تبقى موقوفة عليهم هم، ما فيش مالك بعينه يملكها. هذا معنى ثبت الأصل لا تجعله ملكا لأحد، وسبل الثمرة تكون سبيل تعطيها لأي أحد. زادك الله حرصا وأحسن الله عليك ورفع الله مقامك، كم أنت راقي، الله يتم عليك الرقي ويجعلك من الطائعين. اللهم أمين. كان لي سؤال، أنا أجبتك عن سؤالك، كان لي سؤال ممكن أسأله لكن أرجئه وصل عندي من الأهمية بمكان يعني. زادك الله حرصا علي. أقول إخوتي الكرام، وهنا جعلها أبو طلحة على مقال. نعم نحلة أنت تقدم طبعا. جاء لي سؤال من أحد الإخوة ولا أدري أخشى أطرحه يعلق بي، وأنا والله بريء منه. طيب خلاص علمنا أنك بريء منه، هات السؤال. جزاك الله خيرا يا أستاذ يالدرم، أنت اللي جزاك الله خيرا على حرصك وما شاء الله فهمك، زادك الله فهما، ونسأل الله جل وعلا أن يؤسس لك كل الخير وأن يجعلك تتنامى حتى تصل إلى السماء درجة ومنزلة وشأنا. اللهم أمين أبا أمين. لكن كن متبعا، هذا أهم شيء، كن متبعا واعلم أن نقاء القلب هو المؤثر فيما أنت فيه. ولذلك هذه أنا أستدل بها على نقاء القلب، ابن عباس يقول يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى الفهم بنيته، فإن كانت النية صادقة والقلب فيه ما فيه من الصفاء والنقاء يطرح ما أراه الآن. ما شاء الله، تفضل نحلة، تفضل السؤال، تفضل ما في مشاكل. طيب هنا الحديث حديث فيه أيضا أمور. قال مثلا لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين كما بينا ذلك على الأقربون أولى بالمعروف. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله أفعل شو أدبا. الأخلاقيات الرقية يسمو بها المرء يشعر بسعادة غريبة عندما تتكامل سمات شخصيته فيكون مرموقا يكون مؤدبا مهذبا نبيلا خلوقا. لا هذا لا يعني أن يكون ملكا, ما فيش حد عنده أجنحة لا يكون ملكا, لكن هو يكون أصلا يعني في أصل ترجع إليه عنده أدب راقي وعنده أخلاقيات سامية, لا سيما إن كان سهل المحاكاة. كان سهل المحاكاة فإنه وعنده همة للرقي ينظر إلى الارتقاء فيحاكيه لا يسكت عنه, وهو متقن في المحاكاة تراه يرتقي ارتقاء عظيما أخلاقيات عالية جدا. فقال له أفعل ما في. النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة في المسجد فوجد اثنين يختصمان كعب وابن أبي حضرت. فقال يا رسول الله لي عليه مال وهو يؤخرني, فأشار لكعب ما تكلم أشار لكعب قال أن ضع الشطر هكذا ضع الشطر. قال قد فعلت, يعني قال أفعل كلمة ما أروع, قال أفعل, قال قد فعلت يا رسول الله. فقال للآخر قال قم فقدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قسمها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله, فقسمها أبو طلحة في أقربي وبني عمي, وكما قلت الأقربون أولى بالمعروف, وأصل الحديث أدناك ثم أدناك. وقال ابن عباس لما نزلت مؤذن عشرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش. وهذا أيضا يعني لا تبعد عن الترجمة, لأنه كأنه قال وفي التحذير وفي النظارة يكون الأقرب فالأقرب, الأقرب فالأقرب, النظارة أقرب أقرب, يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش, فيكون هنا الأقرب فالأقرب يعني أيضا يبدأ النظارة بهم. ولذلك قال يا عباس يا عم نبي لا أغني عنك من الله شيئا, خذ من مالي ما شئت. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من مالي شيئا, خذي من لا أغني عنك من الله شيئا, خذي من مالي ما شئت. شوف 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 بيبرأ صحتهم كيف. يا صفية بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا, خذي من مالي ما شئت. شوف المال لا أصلا هناك من يقحم أعز ما يملك من لؤلؤة ثمينة أرقى من الدنيا بأسراء, يعني يضعها وسط النار ولا حتى يعطيها ماء أن تشرب. يعني ما أدري هل جبال جلمود الصخر والجبال وعدم الرقة في الهلكة ما هذا. أنا والله قلبي يحترق. يعني معلوم أن الوالد لولده يقول تذهب روحي على أن أحمي أظفر ابني, روحي بنفسها تذهب لحماية أظافر ابني. لكن سبحان الله الذي يطمس الله بصيرته ويعتلي عرش الدنيا. في الإسرائيليات قال أوحي إلى الدنيا من خدمك فاستخدميه, سيهان سيزل في الدنيا, سيعيش حقيرا للدنيا وسيكون وحشا كثيرا, يحب للدرهم يبغض للدرهم يقتل للدرهم يترك للدرهم. المسألة وحشية تامة, وهذا مغزول لا يدري كيف سيهلكه الله جل وعلا أو يسلط عليه إيش يهلكه. وكما قلتم القلق لابد أن تعامل بمعاملة الرفق والحنو, لا سيما إذا عرف القدر لابد من الحماية. طيب هنا شاب يسأل عن كان يخشى من الشمس, هل له أن يضع واقي حذرا من حراراتها أم أنه متشبه بالحريم؟ عامة إن خشي الضرر له أن يفعل, لكن يختبئ حتى لا يشبه بالنساء, ولأن الرسول قال لعن الله المتشبهين من رجال بالنساء. أقول إخوتي الكرام شوف هنا قام ابن عباس يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحذر يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش. وما نزل عند عشرة الأقربين موصولا كان أبو هريرة قال يا معشر قريش وأحنا الناس على زويهم الوالد مع ولده, هذا أرفق وأحنا وأرق الناس معا. فإن وجدت العكس فاعلم أن الفطرة انتكست أو دخلت الدنيا فتعمقت في القلب فهدمته. ثم يليه الزوج مع الزوجة, الزوجة يكون أرفق الناس بزوجه وأحنا الناس عليه وأخشى الناس عليه,
يقدم نفسه فدا له إن كان صادقا في هذا الباب. ولذلك وهذه أيضا نشوف الشرع أصالة في هذا الباب، الشرع أصالة، وممكن أصلا لا يفهم، يعني هو ممكن أصلا لا يفهم إنه بلغ منزلة قد يفدى بالأرواح لهذه المنزلة التي بلغها، فلا يستجهل نفسه ويستغبى ويطرح ما له من الفضل ويضيع، يدعي زورا أو ليس زورا، نقصد في نظري خشية، من كان لله فلا خشية عليه، من كان لله فلا خشية عليه. الآن قالوا لك كفى هروبا يا نحلة، ولا بد أن تظهر معنا البس، حتى لو وضعت الواقي ضع الواقي، لكن اظهر معنا البس الليلة إن شاء الله. نعم. الفوائد المستنبطة، الفضل في الأقربين، الفوائد المستنبطة الفضل في الأقربين، حسن أدب الصحابة، قال أفعل، ليته يستمر على أدبه هذا واسمع الكلام. اللهم ثبت قلبه يا رب العالمين، اللهم بين له فإنه جاهل، لكننا وعيته طيبة، اللهم ثبت الجميع يا رب، اللهم ثبت القلب يا رب. قمة أدب الصحابة، قال له أرى أن تجعل، قال أفعل. نعم. وحسن الأدب من حسن الإيمان، وحسن الأدب من حسن السمت أيضا، المؤدب المهذب مرموق، حرص النبي على إيصال الخير للخلق، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير للخلق.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم،
فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.